برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
البنتاغون يقر بعدم سيطرته على الأسلحة الموردة لأوكرانيا.
الدفاع الروسية: أي وسيلة نقل تابعة للناتو محملة بالأسلحة سنتعامل معها كهدف حال وصولها لأوكرانيا.
سعياً لتجنيد خطة جديدة للمخابرات الأمريكية باستخدام اللغة الروسية.
كاتيوشا تستهدف أبي نواس ببغداد وصواريخ أخرى إلى قاعدة عسكرية ومصفاة نفط بشمال العراق.
أنصار الله تؤكد أن الأسرى المفرج عنهم ليسوا من تم الإعلان عنهم من قبل السعودية. إلى التفاصيل، ونبدأ من تطورات الملف الروسي الأوكراني والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن أمريكا مجبرة في هذه المرحلة على الاعتماد على الأوكرانيين، معتبراً أنهم أي الأوكرانيون سيتصرفون بشكل حكيم وبحذر، معتبراً أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحسم خلال الأسابيع القادمة. أضاف وزير الدفاع الأمريكي: خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين والهجمات السيبرانية، وزودنا أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي لروسيا بحسب تعبيره.
الإمدادات الغربية لأوكرانيا مستمرة، وحتى هذه اللحظة كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه استرليني. وأوضح أي جونسون في رسالة عبر الفيديو إلى البرلمان الأوكراني أن حزمة المساعدات تضم رادارات وطائرات مسيرة، وأضاف بهذا الصدد أن بلاده ستستمر مع أصدقائها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الإنسانية حتى يتحقق الهدف الطويل المدى، وهو أي تحصين أوكرانيا. ورأى أيضاً أن الغرب قد أخطأ في عدم مساعدته أوكرانيا عام 2014 حيث ضمت روسيا القرم إليها آنذاك، وتابع بهذا الصدد يقول: كنا بطيئين جداً في استيعاب ما كان يحدث، وفشلنا جميعاً حينها في فرض العقوبات التي كان يجب فرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب تعبيره.
عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول لشؤون عسكرية:
كل التحيات الطيبات لك والإخوة المستمعين. بداية العملية العسكرية تستمر في شهرها الثالث تقريبا. هذه العملية الدقيقة التي تقوم فيها القوات الروسية لدحر هؤلاء النازيون الجدد من أوكرانيا، وتصريحات الولايات المتحدة كما يلاحظها المحللون والمتابعون لهذا الشأن، هذه التصريحات السياسية للولايات المتحدة تساق من قبل الإدارة الأمريكية كما تشاء هذه الإدارة. أنا أعتقد وأجزم بأن بداية التصريحات والضغط الهائل الإعلامي الذي وجه باتجاه العملية العسكرية على روسيا في أوكرانيا جاءت لتوريط الغرب الأوروبي في هذه العملية، وجاءت لتوريطهم ماليا واقتصاديا على ما يبدو، وكما تعلم العالم بأن الولايات المتحدة لا صديق لها في السياسة، يعني حتى من تعتمد عليهم في مناطق التوترات في العالم في نهاية المطاف تستغني عنهم وتتركهم في بوتقة سياسية وعسكرية لا يمكن التخلص منها قريبا. لذلك هي كان لها الباع الأكبر في توريط الغرب الأوروبي، وأنا أعتقد بأن الحكومات الأوروبية والشعوب الأوروبية لا مصلحة لها بمواجهة روسيا، لأن كما نعلم هناك فوائد اقتصادية كبيرة. أوكرانيا وروسيا هي السلة الغذائية لأوروبا بالإضافة إلى الغاز والنفط، فلا مصلحة لها ولا للغرب. ولكن حكومات الغرب الأوروبي هي منساقة ومرتبطة بالإدارة الأمريكية بشكل مباشر، وتعليماتها تؤخذ من الغرب الأمريكي بقيادة هذه الإدارة الأمريكية المسيطرة على العالم، وأعتقد بأنها ستفيق من هذا الكابوس الذي يقبس على صدور الشعوب الأوروبية في تلك المنطقة. ما لا يظهره الإعلام في أوروبا بأن الوضع الاقتصادي في تردي تام، لأن الشعوب الأوروبية هي معتادة على الرفاهية، وخصوصا فيما يتعلق في الغاز الروسي، وكما يعلم الجميع بأن ما يقارب 40% من الغاز الروسي هو لأوروبا. إن الاعتماد الأوروبي على الغاز الأوروبي يفوق 40% في هذا الموضوع. لا مصلحة للغرب إلا للحكومات وقوات الحكومات الغربية في التعامل مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تنساق مع كل الأطراف، لا صديق لها، يعني حتى الأصدقاء ليسوا أصدقاء للولايات المتحدة. تورطهم في الدفاع، تورطهم في الحروب، تورطهم في الدعم لأوكرانيا. ولكن الدولة الروسية الاتحادية هي صاحبة القرار الأخير وصاحبة النقطة الأخيرة في هذه الحرب. يعني القيصر الروسي لا يمكن أن يتراجع، وأنا أقول لك بأن تراجع القيصر الروسي عن أو محاولة غمسه في فشل في العملية في أوكرانيا هو انهيار للسياسة الروسية الاتحادية. لذلك لا تراجع عن هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو من يحدد مصير العالم الجديد والقطبية الثنائية أو القطبية متعددة الأقطاب في العالم. الدعم الأمريكي، نعم هناك دعم أمريكي كبير جدا، وكما يعلم الجميع بأن الرئيس الأوكراني هو صنيعة، يعني هو صنيعة ويمثل الولايات المتحدة في أهدافه واضحة كانت هو إقامة قوات ردع نووية باتجاه روسيا، وهو خطر كبير على روسيا. لذلك الولايات المتحدة تقدم كل ما يمكن أن تقدمه لتوريط وغمس أوروبا أكثر فأكثر في هذه الحرب ومواجهة روسيا. طبعا لا مصلحة لأحد في الحرب في أوروبا، يعني حتى روسيا لا مصلحة لها في هذه الحرب، لأنه أضعاف للطرفين، ولكن الخاسر الأكبر هو أوروبا الغربية والولايات المتحدة. أؤكد لك عند انتهاء العملية العسكرية تقول بأن روسيا كانت بحاجة إلى هذه العملية، يعني حتى مع أعدائها المباشرين عسكريا ستقول بأن هي ستفتح علاقات وستفتح دبلوماسية وتترك الغرب ينغمس في وضعه الاقتصادي الجديد.
ما زلنا بالعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، حيث قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكداً أن أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى الأراضي الأوكرانية تحمل أسلحة أو عتاد لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية سنعتبرها هدفاً مشروعاً للتدمير. وأضاف أن النازيين الأوكرانيين يتجاهلون مطلبنا لهم إطلاق سراح المدنيين من مجمع أزوفستال وإلقاء أسلحتهم.
أوضح وزير الدفاع الروسي أن الاقتراحات المتكررة الموجهة للنازيين الأوكرانيين بالإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح مع ضمان إنقاذ الأرواح والمعاملة اللائقة وفق القانون الدولي قد تم تجاهلها، ونحن نواصل هذه المحاولات أي لإقناعهم. كما أكد أيضاً شويغو أن القوات الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة إلى جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودانيسك الشعبيتين توسع السيطرة على أراضي هاتين الجمهوريتين وتحريرها من القوات الأوكرانية. بيّن الوزير أنه يتم فتح ممرات إنسانية يومياً مع إعلان التهدئة لضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق المعارك، وأشار بهذا الصدد إلى أن الجيش الروسي يعمل بنشاط لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المدن المحررة، وقد تم تنفيذ ما مجموعه 967 عملاً إنسانياً، تسلمت في إطارها 279 منطقة سكنية، 17567 طناً من البضائع والمواد الأساسية للحياة.
وإلى المخابرات الأمريكية والتي تسعى لتنفيذ خطة جديدة باستخدام اللغة الروسية. نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعليمات باللغة الروسية توضح كيفية الاتصال بها عبر الإنترنت بأسلوب يزعم أنه يجعل من الصعب على الخدمات الخاصة الروسية تحديد هويتهم. ووفق ما نشرته صحيفة واشنطن، يتوقع الجانب الأمريكي تكثيف تجنيد الروس في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. نقلت الصحيفة عن ممثل وكالة المخابرات المركزية قوله إن الروس المعنيين يحاولون التفاعل مع وكالة المخابرات المركزية التي يرغب موظفوها في توفير وسيلة آمنة لإقامة اتصال.
هذه التعليمات نشرت يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي. توصي وكالة المخابرات المركزية من خلالها باستخدام شبكة VPN وطرق أخرى عند محاولة إنشاء اتصال، مع الإشارة إلى أن المتخصصين في الوكالة يعتقدون أنه في هذه الحالة سيكون من الصعب على الخدمات الخاصة الروسية تحديد هوية جهات الاتصال هذه. وتذكر الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية تأمل بهذه الطريقة في تجنيد جواسيس والحصول على معلومات سرية، وتشير التعليمات إلى أن الأفراد الذين يستخدمون الأساليب الموصوفة لإقامة اتصال مع وكالة المخابرات المركزية عليهم الكشف لها عن أسمائهم وبلدان إقامتهم وشرح مدى امتلاكهم لمعلومات مهمة للوكالة الأمريكية.
عن هذا الموضوع علق الدكتور فراس شبول قائلا:
كما قلت لك، يعني نوع من أنواع الحروب التي مستخدمة في الأعضاء الاقتراضيين للولايات المتحدة، بينها هذه الحروب الإعلامية والحروب الاستخباراتية، وتلعب على الوتر الشعبي في روسيا. وأؤكد لك بأنه لا يوجد شعب على وجه الأرض يمكن أن يكون موحد في رأيه وفكره، وهذه طبيعة الكون. فلذلك هذا الموضوع يتوقف على الفكر الروسي الاتحادي، وأعتقد بأن هذا العقل الروسي الاتحادي هو عقل محصن باتجاه العداوة لأمريكا، ويعلمون ما هي الولايات المتحدة، ولكن لا يمنع بأن يكون هناك بعض العقول المنساقة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أؤكد، حتى لو استخدمت الاستخبارات الأمريكية اللغات الروسية المحكية، لن تتمكن من زعزعة الشارع أو زعزعة الفكر السياسي والعسكري الروسي. روسيا لها باع طويل في الحروب على مدى قرون طويلة، ولكن هناك، نعم، هناك بعض العقول التي تنساق تجاه الولايات المتحدة إن كانت في روسيا وغير روسيا. لذلك هذه اللعبة هي من ألعاب الحروب التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد أعضائها الاقتراضيين، ولكن هذه الحروب تتوقف نجاحها وفشلها يتوقف على المتلقي لهذه الحملة الإعلامية الاستخباراتية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد أي شعب، ليس فقط في روسيا. نحن إذا عملنا مقاربة ومقارنة نجد بأن استخدمت هذا الأسلوب في سوريا واللعب على وتر الشعب السوري، بس العنصرية والطائفية في هذا الشعب. الآن تحاول هذا الأمر في روسيا، الأمر متعلق ومتوقف فقط وفقط على التفكير الروسي، وأعتقد أن هذا التفكير الروسي والعقل الروسي الجديد يعلم من هي الولايات المتحدة، ويعلم من هم داعموه الولايات المتحدة، ويتشرب حقيقة وضرورة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. لذلك قد تؤثر، ولكن هذا التأثير يكون ضعيف جدا. حتى لو كانت تأثير بعض الشيء مؤثر، وعندما تدخل العملية الإعلامية الاستخباراتية الأمريكية ويعرف الشعب الروسي بهذه العملية الاستخباراتية الأمريكية، فتلقى تلقائيا سيتم الرد عليها من قبل الشعب الروسي.
وإلى الملف الأمني العراقي، حيث تواصل التوترات السياسية والتجاذبات بين أطراف السياسة العراقية انعكاسها على الأمن في البلاد، والذي بات واضحا للمواطن أنه إذا استقر السياسيون استقر الأمن، والعكس صحيح، حيث أطلت هجمات الكاتيوشا مجهولة المصدر على شارع أبي نواس بالعاصمة بغداد، ما استدعى انتشارا أمنيا مكثفا فيها في الوقت الذي لم ترد فيه أي معلومات عن الأضرار المادية والبشرية هناك.
يأتي هذا الهجوم الصاروخي بعد سلسلة صواريخ أصابت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف القوات الأمريكية وقوات أجنبية أخرى، كما أتى الاستهداف أيضاً بعد استهداف آخر لمصفات نفط بشمال العراق وتحديداً بأربيل، ما أسفر بدوره عن اندلاع حريق بأحد خزاناته تمت السيطرة عليه.
فما هي رسائل الكاتيوشا ومن هم المرسلون؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنشي. دكتور حيدر، مرحبا بكم بشؤون عسكرية، وكل عام وحضرتك بألف خير، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا جنابكم، وأعايد كذلك مستمعيكم وكادركم ودعاكم موقرة.
شكرا جزيلا. بداية دكتور، كاتيوشا يستهدف أبي نواس وصواريخ أخرى قبل يومين على قاعدة عين الأسد وغيرها على مصفات نفط بشمال العراق، كيف تقرأ المشهد الأمني للبلاد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه حوادث أمنية متعددة، منها تدخل في باب يعني التي تسقط على عين الأسد كقواعد وجود أمريكي بحقيقة الحال، هذه يعني لا تعلنها المقاومة جهارا ولا تخفي ذلك.
نعم،
وهذا أمر طبيعي باعتبار أنه هذه القوات هي قوات احتلال إلى الآن توصيفه، بعد أن بقت وثبتت ولم تنسحب رغم مطالبة العراق، رغم توجد اتفاقيات، رغم قرار البرلمان، لكن توجد حوادث أمنية أخرى تستغل.
مثلا
هناك نماذج في قواطع متعددة. يعني داعش تستهدف قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية بقواطع متعددة، ويوميا لدينا تعرضات أمنية في هذه القواطع. وبنفس الوقت هناك حوادث أخرى عرضية ممكن تستهدف منشآت اقتصادية، وقد تكون منشآت حيوية أخرى أيضا فيها سمات ويعني ملامح على أن هذه القوى، على أن هذه التحركات التي تقوم بها هذه المجاميع الإرهابية الغاية منها والغرض هو خلط الأوراق مع الحراك السياسي. فبالنتيجة أعتقد أنه ليست كل الحوادث تصنف في تصنيف واحد، يعني يجب أن نصنف كل حادثة على حدة.
طيب دكتور حيدر، هنا في العراق يوجد دائما ربط مستمر بين السياسة والأمن والاستقرار، كيف تنظر إلى انعكاس عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة طبعا وبين الاستقرار الأمني في البلاد؟
حقيقة مخاطر كبيرة، أنا لا أخفيك، أنا قلق جدا. يعني حسب المعطيات والمعلومات المتوفرة أنه الواقع الأمني والواقع السياسي والاقتصادي، هذه الركائز الثلاثة ليس فقط في العراق، في كل العالم، في كل العالم. اليوم مثلا روسيا تمر بمحنة أوكرانيا التي يعرفها الجميع. تأثر العالم جميعا في الموضوع الاقتصادي، رغم أن أوكرانيا تطاولت كثيرا وتجاوزت حدودها وحاولت أن تهدد الأمن القومي الروسي. كذلك في العراق نفس الشيء، عندما يهدد الأمن القومي أو يهدد وتدخلات خارجية موجودة سلبية أقصد منها هنا، يقينا عدم التوافق السياسي هو جزء مهم وضروري وأساسي في الانعكاسات على الواقع الأمني والمجتمعي بل وحتى الاقتصادي.
طيب دكتور حيدر، عذرا عن المقاطعة دكتور، ولكن ربطا بكلام حضرتك، أصابع الاتهام تتوجه إلى الفصائل المسلحة بهذه الاستهدافات في إشارة إلى أن الفصائل تحاول أن تضغط على الأطراف الأخرى بالعملية السياسية. كيف تنظر إلى كل ما حدث شيء يربط بالفصائل أو يربط بالإطار التنسيقي؟ كيف تنظر إلى هذا الرأي؟
هذا التوظيف واتهامات هي ليست جديدة.
نعم،
واقع الحال قد تكون نفس هذه الأطراف التي تطلق هذه المسميات هي من تقوم بالاستهداف حتى تعطي صورة ذهنية للمتلقي والمواطن أنه من قام بهذا الأمر هم الفصائل. أولا الفصائل أذكى وأنكى من أن تذهب باتجاه أن تستهدف هنا وهناك، هي أنشئت وأسست لمواجهة الاحتلال في العراق وتحرير العراق من هذه الأدناس، لا علاقة لها لا بالسياسة ولا علاقة لها باستهداف يعني المواقع والمنشآت الحيوية. هي دافعت عن العراق وواقع معروف عندما تصدت لهجومات القاعدة وداعش. ثم أن التوظيف الإعلامي بهذه الطريقة وبهذه الصورة الخاطئة، الغاية والهدف منها هو أيضا توظيف سياسي للجانب الآخر، بمعنى أنه يقومون بهذه الإطلاقات أو التوصيفات على الإطار التنسيقي الشيعي الذي ثبت للجميع بالدليل القاطع أنه فعلا هو من يريد ويحمي ويحرص على وحدة البلاد وعلى أن تمضي العملية السياسية. ويوم أمس أطلق مبادرة، فأنا أعتقد شيطنة الفصائل وشيطنة الإطار التنسيقي الشيعي تصب في مصلحة الآخرين على العكس تماما.
طيب هل من الممكن أن نشهد حلا سياسيا، لأن السياسة تؤثر بشكل فعال على الأمن بالعراق، هل من الممكن أن نشهد خلال الأيام القادمة حلا سياسيا يرضي جميع الأطراف، بالتالي نلتفت إلى البيت الأصلي العراقي وهو حماية هذا البيت وحماية استقراره؟
هو يجب أن يكون، يعني هذا وجوب الحل يجب أن يكون. أما أن يرضي كل الأطراف فلا أعتقد ذلك. لا يوجد في المعادلة السياسية في العالم في النظم السياسية أنه يوجد حل في نظام ديمقراطي برلماني متعدد مثل نظامنا في العراق ترضى جميع الأطراف. يجب أن يكون هناك طرف غير راضي، لكن ممكن أن تتوافق الأطراف في إدارة الدولة في إدارة المرحلة القادمة، هذا ممكن ووارد جدا. تتشنج الأمور تصل إلى مرحلة الانسداد، يبدو في الوهلة الأولى أنه لا يمكن الحل، لكنها في نقطة ما في توقيتة ما تتحول الأمور وتتفكك الأمور وتذهب باتجاه الحل الذي أنا أعتقد على أقل لا يرضي جميع الأطراف، لكنه ممكن أن تمضي العملية السياسية، لأنه هذه واقعا هي تأثيرات وانبعاثات العملية الانتخابية وما رافقها من تزوير ومن نتائج. هذه هي النتيجة طبعا.
نعم، الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنشي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا جزيلا، حياكم الله وبياكم، أهلا ومرحبا.
ونختتم من الملف اليمني، فبعد إعلان المملكة العربية السعودية عن مبادرة إنسانية تشمل إطلاق سراح 163 أسيراً ممن شاركوا بمعارك ضد المملكة، أعلنت لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية بأن كشف الأسماء يتضمن أسماء مخالفة لما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية.
بهذا الصدد أوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء واسمه عبد القادر المرتضى على حسابه على تويتر بأنه بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسرانا، تبلغنا بكشف يتضمن عدداً من الأسماء خلافاً لما أعلنت عنه السعودية، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا. أضاف عبد القادر: بدورنا أبلغنا الصليب الأحمر أننا غير معنيين بهم، وعلى دول العدوان التوقف عن المتاجرة والمزايدة بملف هو إنساني بامتياز بحسب تعبيره.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول
والخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنشي.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.